أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الصيام إلى مسألة: لو أكل ظانا غروب الشمس فبان الطالعة، أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان طالعة. المسألة: الإنسان عند ما غابت الشمس أمام عينيه ظن أنها غربت فأكل، أو أنه ظن أن الفجر لم يطلع وكان الفجر قد طلع فأكل أو شرب في الحالتين. هنا هذا الإنسان إما أن يكون هدم على الأكل بلا تحري، زي إنسان يستيقظ من نومه فلا ينظر في الساعة ولا يسأل عن الوقت فيأكل ويشرب فيتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهذا عليه القضاء، عليه أن يقضي. وهنا صورة إنسان قصر وفرط، إما أن يكون بتقصير وتفريط، وإما ألا يكون بتقصير ولا بتفريط. إذا كان بغير تقصير وتفريط، زي إنسان عند غروب الشمس سمع المؤذن أذن لصلاة المغرب، فعلى ذلك هو الآن استيقن أن المغرب قد أذن، سمع المؤذن، وكان المؤذن قد أخطأ المؤذن، وهو رأى الليل أقبل، لقى نهار أدبر، لم يرى الشمس، سمع المؤذن، مش هيعمل أكثر من ذلك. السنة أن يبادر إلى الإفطار، فلما أكل تبين أنه لا ما غربتش، وهنا يلزمه أن يمسك. هل عليه القضاء بعد ذلك؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، هذا أخطأ. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا كان الناسي في نهار رمضان فأكل أو شرب معذور، فكذلك هذا الإنسان المخطئ الذي لم يقصر في ذلك فأكل، الشريعة تدعوه إلى أن يبادر ويعجل بالفطر، وهذا فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين هذه الصورة: إنسان غير مقصر وإنسان مفرط ومقصر. استيقظ عشان يتسحر، ما كلفش خطر يبص الساعة كام الآن، وأكل أو شرب، بعد ما أكل وشرب نظر في الساعة وجد إن الفجر أذن أو إن الفجر قد طلع، هذا مقصر ويلزمه القضاء. يبقى على ذلك نفرق بين حالة إنسان لا ذنب له، لا تقصير عنده، وإنسان قصر وفرط، فهذا المقصر يلزمه القضاء، الغير المقصر هذا لا شيء عليه. لذلك ذكرنا: أما إن تحرى وسأل أو سمع الأذان وكان المؤذن قد أخطأ وأذن قبل الغروب، فأفطر معتقدا غروب الشمس ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، فتبين خلاف ذلك فليمسك ولا قضاء عليه لأنه لم يقصر. يذكر الإمام النووي هذه المسألة، ويذكر أن الجمهور على أنه عليه القضاء في كل الأحوال، سواء هو قصر وفرط أو لم يقصر ولم يفرط. وذكر عند الشافعية وجها يقول إن وجه شاذ عند الشافعية، أنه لا يفطر فيهما لأنه معذور. قال: وهو مخرج من الخلاف في من غلط في القبلة. مخرج يعني مقاس على نص للشافعي. يبقى هنا الشافعي له نص في مسألة تانية، مش في المسألة هذه. المسألة التانية إنه الإنسان إذا أخطأ لما اجتهد في القبلة، فصلى إلى غير القبلة اجتهد فأخطأ، فعلى ذلك صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. فقاسوا هذه الصورة في الإفطار في الصوم على صورة القبلة أو الاجتهاد في القبلة والخطأ فيها. يقول لك هنا مخرج على ذلك، يبقى على نص في مسألة أخرى للإمام وليس في المسألة بعينها، ليس في هذه المسألة. ومن مسألة أخرى مخرج عليها أيضا، وهي مسألة الأسير إذا اجتهد في الصوم وصادف ما قبل رمضان ونظائره. هذا القول أو هذه المسألة الأخرى: الأسير إذا اجتهد في الصوم لو اجتهد. أسير هنا يقصد أنه ما حدش بيدله، أسير عند الكفار ما حدش بيخبره دخل شهر رمضان ولا لم يدخل شهر رمضان، فاجتهد وتحرى وصام شهرا، وبعد ذلك انتهى هذا الشهر وتبين له بعد ذلك أنه صام قبله أو صام بعضه في رمضان وبعضه قبله، فهل يلزمه القضاء؟ طبعا مش هنقوله بعضه بعده، لأن لو صام بعد رمضان خلاص صيامه صحيح، بعد رمضان هنقوله قضاء، ولكن قبل رمضان فقول من الأقوال عند الشافعية أن هذا يصح. فهذا القول في صيام الأسير خرج عليه البعض من الشافعية كالمزني وغيره القول في مسألتنا، وهو أنه إذا أكل ظانا أن الشمس قد غربت أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان خلاف ذلك فإنه لا يلزمه القضاء. هذا القول وصفه الإمام النووي في المذهب أنه قول شاذ، وهو قول المزني وقول ابن خزيمة من أصحاب الشافعية، يقول من أصحابنا يعني من الشافعية. وفيه وجه ثالث أنه يفطر في الصورة الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى، الصورة الأولى اللي هي من أكل ظانا غروب الشمس، يقول أنت مقصر في هذه الصورة، استيقن استنى شوية، إيه اللي خلاك تتعدل؟ إذا كان الفجر يظن أنه لم يطلع بيقول هنا مش هيبقى فيه تقصير عنده، لأن الظلمة تحول بينه وبين النظر، والأصل استبقاء ما كان يبقى في النهار الأصل بقاء النهار، في الليل الأصل بقاء الليل، فبناء على ذلك قال له لما كان الأصل بقاء النهار يبقى أنت متعجل، يبقى على ذلك في هذه الحالة أنت مقصر ويلزمك القضاء. في الحالة الثانية الأصل بقاء الليل فليس مقصرا. الراجح أنه لا فرق بين الصورتين على ما ذكرنا، وأنه يفرق بين من اجتهد فأخطأ وبين الإنسان المقصر المتعدي المفرد. هذه المسألة حدثت في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واختلف الذين نقلوا حديث أو الأثر عن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر، يا ترى عمر ومن معه رضي الله عنهم قضوا ولا لم يقضوا شيئا؟ فروى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، يعني هؤلاء ينظرون في الشمس، الشمس غربت ولا ما غربتش، الليل أقبل ولا ما أقبلش، فإذا أقبل الليل وغربت الشمس في النظر فيبادرون ويتعدلون بالإفطار. قال فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. الخطب يسير يعني المصيبة اللي حصلت بسيطة بسيطة وقد اجتهدنا. طيب اجتهدنا فوصلنا لإيه؟ ما زدش على ذلك في هذه الرواية اللي هي رواية مالك رحمه الله. الإمام مالك يفسر يقول الخطب يسير معناه القضاء فيما نرى، يعني الإمام مالك يقول الذي نراه إن كلمة عمر الخطب يسير معناها إنه القضاء يسير، يعني يوم حنقضيه الأمر بسيط. قال الإمام مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤنته ويسارته، يقول نصوم يوما مكان. ابن قدامة يذكر هذه القصة يقول روى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفص. العساس هي الأقداح الكبيرة، الكيزان الكبيرة فيها شراب من بيت السيدة حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي أم المؤمنين. قال فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، يعني هم يظنون أو يرون أن الشمس قد غربت بيفتكوا هذا من الليل فأفطروا. ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه، الناس يقولون ذلك نقضي يوما مكانه. فقال عمر والله لا نقضي، والله لا نقضي، ما تجانفنا لإثم، ما تجانفنا لإثم، الجنف الميل، الميل ما ملنا إلى إثم، يعني ما قصدنا إثما في ذلك ولا خالطنا إثما، والله لا نقضي. هذه رواية أخرى عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودي اللي بيذكرها ابن قدامة ويقول حكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليهم احتدوا بذلك. قال ابن قدامة: ولنا أنه أكل مختارا ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان، ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد، وفارق الناس فإنه لا يمكن التحرز منه. ده بناء على أن الجمهور فسروا قصة عمر بأنه قضى احتجاجهم. يقول: أما الخبر فرواه الأسرم عن عمر قال: من أكل فليقض يوما مكانه. هذا بيذكر ابن قدامة. روى الإمام البخاري عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذا أعلى مما ذكر عن عمر رضي الله عنه، ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة أسماء تذكر أنهم أفطروا يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. طيب. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. رواية هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بنت عم هشام، وهي زوجة هشام أيضا، هي زوجة هشام. فهشام ابن عروة رضي الله عنه بيذكر ذلك عن زوجته عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، روى هذه الرواية. ثم قال تفقها من عنده رضي الله عنه قال: لا أدري قضوا أم لا، دي رواية. في رواية أخرى قال: بد من قضاء، بد من قضاء، كأنه هو قالها تفقها من عنده بد من قضاء. يبقى هنا الرواية اللي في صحيح البخاري قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. يبقى هشام يرى إنهم يقضوا، بد من قضاء، لكن رواية في هذا الحديث لا، يقول: لا أدري قضوا أم لا. لو كانوا قضوا لروى الرواة هذا الشيء، هذا ضروري إن هو يخبرون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. كونوا لم يأمرهم بالقضاء دليل على أنهم لم يقضوا. يبقى هنا الرواية اللي مذكورة الذي قال بد من قضاء هو هشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ذلك تفقها من عنده. الرواية اختلفت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في رواية قال: لما نقضي والله ما يجانفنا الإثم، في رواية قال ذلك وهي الأصح. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ثلاث أقوال للعلم: قول أن عليه القضاء والكفارة، وده المشهور من مذهب أحمد، قول ثاني وهو عليه القضاء فقط، وده القول الثاني إمام أحمد وهو مذهب الجمهور، القول الثالث لا قضاء عليه ولا كفارة، ليس عليه قضاء ولا كفارة، وده قول سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابهم والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدا طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. يقول ابن تيمية: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ. يعني يقول الحكم واحد، إذا كان الناس فأكل في نهار رمضان لا شك أنه متعمد أن يأكل، متعمد ولكنه ناسي لصومه، هذا الإنسان أيضا الذي أكل هو متعمد أن يأكل ولكنه مخطئ في أنه لم يرى الشمس قد غربت، لم يتعمد ذلك لكن الناظر إليها رأى هذا الشيء أن الشمس لم تغرب فأكل، فهو في حقيقته مبادر ومسارع لتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار، فلا يلام على تعجيله مع اجتهاده في ذلك. ابن القيم رحمه الله يذكر هذه المسألة بتفصيل طويل فيه، وذكر أن الأصح عن عمر رضي الله عنه أنه لا يقضي، وذكر الراوي الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه لا بد أن يصوم يوما مكانه، قال: جاءت رواية علي بن حنظلة عن أبيه، وكان أبوه صديقا لعمر، فذكر القصة وفيها: من كان أفطر فليصوم يوما مكانه. قال: ولم أرى الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية. وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدم القضاء، فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد ابن وهب. يقول يعني روايتان تعارضتا، حنظلة يروي عن عمر أنه قال لابد من القضاء، زايد بن وهب قال أنه والله ما يجانفنا الإسم، لما نقضي لما نقضي ما قضاش. فهنا يقول تفضلها، يعني رواية حنظلة تفضل عليها رواية زايد بن وهب، رواية زايد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل، يعني يقصد زايد بن وهب أعلى وأوثق بكثير من حنظلة، فروايته هي التي يعتمد عليها وليست رواية حنظلة. وذكر كلاما آخر قال وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل والمخطئ أولى بالعذر من الناس في مواضع متعددة، فهو بيقول هنا أولى أن يكون هذا الإنسان الذي أخطأ أولى بالعذر، وذكر كلاما آخر فيها. الغرض إنه التفصيل الذي ذكرناه في أول مسألة أن الإنسان إذا ظن أن الفجر لم يطلع واجتهد نظر في الساعة تحرى يسمع أذان الفجر لم يسمع شيئا وجد الظلام، بعد ذلك تسحر ثم تبين أن الفجر قد طلع من غير تفريط ولا تقصير فلا يلزمه القضاء. العكس كذلك، إذا جاء عند غروب الشمس وجد أن الوقت غربت الشمس، سمع المؤذن قد أذن، تحرى فأكل هذا الإنسان، تبين أن المؤذن أخطأ، الساعة مقدمة، بعد ذلك عليه الإمساك ولا يلزمه القضاء في الحالتين. أما من لم يجتهد ولم يتحرى وبادر وسارع من غير ما يتبين الشيء، فعلى ذلك هذا المقصر المفرط الذي يلزمه القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كذلك لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافه لم يلزمه قضاء إن كان قد اجتهد وتحرى. نقول إن هو أفطر لما غربت الشمس، لما سمع المؤذن يؤذن عرف إن المغرب قد جاء وقتها، فعلى ذلك إذا أفطر بطعام بشراب بجماع فلا شيء عليه إلا أن يمسك عن ذلك ويقف إذا تبين له أنه أخطأ ولا شيء عليه. من جامع في الليل وأصبح وهو جنوب صح صومه. من جامع في الليل وأصبح وهو جنوب، لو أن إنسانا جامع أهله قبل الفجر ثم نام بعد ذلك، أصبح بعد ما أذن الفجر هو على جنابة، صوم صحيح لا شيء عليه، إن الجنابة ليست مؤثرة في الصوم. لكن في الصورة اللي فاتت لو أن الإنسان اجتهد وتحرى وقال إنه المغرب خلاص أذن المغرب، سمع أذانا وظن أنه سمع الأذان فأكل أو شرب، يبقى على ذلك باجتهاده لا شيء عليه، يلزمه الإمساك فقط. أما لم يجتهد في ذلك، شاف الدنيا ظلمت قال خلاص المغرب، ما كلفش نفسه نظر في الساعة، ما كلفش نفسه يسأل، فأكل أو شرب، فعلى ذلك هذا مفطر يلزمه القضاء. طب لو أن هذا في هذه الصورة اللي فيها التقصير والتفريط إنه جامع أهله يظن أن المغرب قد أذن ولم يكن قد أذن، ما الذي عليه هنا؟ الراجح أنه هو مقصر ويلزمه القضاء فقط دون الكفارة. الكفارة لو أنه انتهك حرمة الصيام مع معرفته أنه في اليوم من رمضان وإنه الشمس لم تغرب، لكن هذه الصورة التي ذكرناها هو ظن أنها لا أنها قد غربت، ظن ذلك وكان مخطئا في ظنه ولم يتحرى، فنلزمه بالقضاء دون الكفارة. لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم تغتسلا صح صومهما، أشرنا إليه قبل ذلك، المرأة الحائض والنفساء انقطع دمها بالليل، ما كست فترة حتى تستيقن أن الحيض قد انقطع تماما، انتظر فترة نسميها للاستنقاء، ونوت الصوم وبعد ذلك أصبحت أذن عليه الفجر وهي لم تغتسل ولكن كانت قد استنقأت وانقطع حيضها، فعلى ذلك صومها صحيح. وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى هنا الإنسان الذي بالليل كان على جنابة لغاية آخر لحظة من الليل، امرأة كانت حائضة لغاية آخر لحظة من الليل كان طهرها واستنقاؤها، يقينا حيأذي الفجر وهي لم تغتسل، والآية بتذكر أنه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يبقى معناه أنه في حكم الإفطار له أن يأكل ويشرب لغاية ما تبين الفجر، الآن ممنوع. فإذا كان له أن يأكل وأن يشرب وأن يباشر لغاية قبيل الفجر، يقينا إن أذن الفجر حيكون هو لم يغتسل، فعلى ذلك أذن الفجر وهو على جنابة يجوز صومه طالما أنه نوى من الليل. روى البخاري ومسلم عن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم أصومه، عليه الصلاة والسلام. إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام، بهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يجامع أهله بالليل، ولعله في جماعه يكون من آخر الليل، فإذا أذن الفجر كان لم يغتسل صلى الله عليه وسلم، فيقوم يغتسل ويصلي الفجر عليه الصلاة والسلام ويصوم اليوم. قال: ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. والحديث رواه السيدة عائشة ورواه أم سلمة أيضا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ هذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. تدركه الصلاة يعني أذان الفجر، يعني يؤذن عليه الفجر وهو نائم على جنابة، طيب ينفع يصوم ولا ما ينفعش؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وأنا تدركني الصلاة، وهنا القياس، النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل والأثقى والأعلم بربه صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أنا يحدث معي ذلك وأصوم، يبقى اقتدي بي. فالرجل قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فهو أخشى الخلق لله عليه الصلاة والسلام، وأتقى الخلق لله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصنع ذلك، دل على أن ذلك لا تقصير فيه ولا تفريط ولا شيء على من يكون على مثل هذه الحالة. إذا طلع الفجر وتبين له وفي فيه طعام فلي الفطر. لمسألة أخرى، لو إن إنسان بيأكل في فمه طعام وطلع الفجر، أذن المؤذن للفجر الصادق وفي فمه هذا الطعام، إيه الحكم؟ يعمل إيه في هذا الطعام؟ هنا نذكر أنه يلزمه أن يلفظ هذا الطعام، يلزمه أن يلفظ الطعام، يرمي بالطعام من فمه، ما يبلعش هذا الطعام الذي فمه طالما استيقن أن الأذان هو أذان الفجر الصادق. فإن لفظه صح صومه، وإن ابتلعه أفطر. فلو لفظه في الحال فسبق منه شيء إلى جوفه بغير اختياره لم يفطر، لو إنه تفل ما في فيه فنزل شيء إلى جوفه بغير اختياره لم يفطر في هذه الحال. هنا هذه المسألة ليه مذكورة؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اختلف العلماء فيه. الحديث رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث قال الألباني حديث حسن صحيح. الحديث رواه الإمام أحمد بنفس هذه الرواية، وزاد عليها طريقا أخرى من طريق عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة، فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في زيادة: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. بزوغ الفجر يعني طلوع الفجر، يعني عند أول طلوع الفجر كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. في رواية أخرى رواه الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده، فقال والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء. قال جابر: كنا نحدث أو نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر الألباني أنه حديث حسن صحيح، العلماء لهم فيه ثلاث اتجاهات. اتجاه إلى أن الإنسان إذا كان على فمه شراب، هنا يقول والإناء على يده، إنه إناء الشراب، إناء اللي فيه الشراب، قال فليشرب، قال فلا يضعه حتى يقضي حاجته. فيذكر علي القاري في هذه المسألة إن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوده شهوته بجميع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع، فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجا له بالسلوك والسير. قال ولعل هذا كان أول الأمر، يعني ذكر أنه لعله أول ما فرض الصيام كان ذلك، أنه رحمة بالناس أنه لو على يده الشراب فليكمل شرب، سخان على فمه الماء وحيشرب مية حتى ولو أذن المؤذن وهو على هذه الحال. هذا وجه ومنحة من مناحي العلماء في تفسير ذلك، فذكروا أنه لعله كان في الأول، لعله كان في الأول. الوجه الآخر للعلماء ذكروا فيه أن هذا إذا سمع أحدكم نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، قالوا هذا نوفق بينه وبين الحديث الآخر الذي جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وفيه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالوا هذا الحديث موافق لهذا الحديث. يبقى المعنى على يده الإناء وأذن المؤذن يعني بالليل، الأذان الأول وليس الأذان الثاني، يبقى كأنه الحديث الأول هو الحديث الثاني، والمعنى منه أنه في يدك طعام أو شراب وسمعت الأذان الأول كمل طعامك وشرابك، وخاصة إذا جاء في الحديث الآخر في أنه كان ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل يعني كان بينهما وقت قليل، فلعل الناس يشتبه عليهم الأذان الأول بالثاني، فالأذان الأول الذي يؤذنه بلال يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، بناء على ذلك يقولون إنه هذا حديث صحيح وده صحيح وده معناه راجع إلى معنى الحديث الآخر. يبقى ده التأويل الثاني اللي في هذا الحديث، إذا سمع أحدكم نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، وده اللي بيختاره الإمام الخطابي في هذه المسألة. المنحة الثالث إنه قالوا إن صح الحديث، فذهبوا إلى تضعيف الحديث اللي في هذا، وذكر ابن القيم رحمه الله أن ابن القطان أعل هذا الحديث في أنه مشكوك في اتصاله، مشكوك في اتصاله، لأن الإمام أبو داود رحمه الله قال أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد، أظنه عن حماد، يعني راوي الحديث بيذكر أنبأنا فلان أظنه عن فلان عن محمد ابن عمرو عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث. فبناء عليه قالوا إنه إذا كان فيه الشك وفيه التوهم فلا يقضى به على الأحاديث الصحيحة. عندنا الآية وباقي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفيد إذا طلع الفجر ليس لك أن تأكل ولا أن تشرب، فهنا في الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم، يبقى هنا أعطى الله عز وجل لنا غاية في الأكل والشرب بالليل لغاية ما يتبين الوقت الصحيح، الوقت الفجر، يتبين الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام، يبقى إذا تبين صم وأكمل صومك إلى الليل، فهنا الآية ذكرت صم إذا تبين، الحديث ذكر فيه أنه كل أو إذا كان على يدك إناء فيه ماء اشرب كمل الشرب بتاعك حتى ولو أذن المؤذن. فإذا كانت الآية فيها أن هذا الوقت صم فيه، وده الحديث الآخر اللي هو حديث ابن عمر وحديث سيدة عائشة رواه البخاري ومسلم وفي أحاديث معناه كثير، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى هنا المنطوق الأكل والشرب بين أذان بلال لغاية ما يأذن ابن أم مكتوم، فلا تأكل ولا تشرب إذا أذن ابن أم مكتوم، يبقى هنا الحديث هذا أصح من الحديث الذي رواه أبو داود، وذكر الراوي في الحديث أظنه عن فلان، فإما يدخل فيه احتمال التضعيف بأنه منقطع فيه انقطاع فيه أو أنه يؤول على غيره، فلا يترك الآية لا تترك ولا يترك الحديث الصحيح المتفق عليه بمثل هذا اللي قد يدخله الشيء. لكن بعض أهل العلم ذكروا أنه في رواية الإمام أحمد كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. إذا بزغ الفجر لابن حزم هنا كلام جيد في المسألة نفسها، وهو أن الإنسان إذا كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر يعني عند أول طلوع الفجر، عند أول طلوع الفجر، فلعله يتبين للبعض ولا يتبين للبعض الآخر، فيقول عند طلوع الفجر إذا وقف الناس يراقبون طلوع الفجر مش كل الأنظار مستوية، فإذا بزغ الفجر عند أوله فقد يرى البعض والبعض الآخر لا يرى ذلك، لغاية شوية شوية يبتدي يتبين بقى الفجر تماما. هنا إذا تبين الفجر فليس لأحد أن يأكل أو أن يشرب، فقال الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين. يتبين يبقى بزوغ الفجر عند أوله، فالمؤذن واقف ينظر في الفجر يراقب طلوع الفجر، فلا شك مع المراقبة ومع كثرة ذلك عند أول طلوع الفجر فالمؤذن يرى. الناس ما هماش مراقبين زي المؤذن، ولكن ينظرون كما ينظر المؤذن، فقد يرى المؤذن ولا يرى الباقون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الإناء على يدك ولم يتبين لك أنت، لم يتبين لك كل واشرب، وهذا الموافق لأفعال الصحابة، يبقى على ذلك هنا تكون الصورة. لو أن المؤذن أذن والإنسان كان غير مستيقن من هذا الأذان ونظر فوجد لسه الليل، كان ينظر في طلوع الفجر ينظر في الأفق ويعرف ذلك، فولد أنه لا الفجر لسه لم يطلع، فهو عند نفسه لم يتبين طلوع الفجر، فالشرب كان على يده شيء فشرب وهو في نفسه لم يتبين، فعلى ذلك صومه صحيح. وهذا اللي يوافق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق أفعال الصحابة. فجاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كان يرسلان من ينظر، ابن عباس يرسل رجلين ينظران في الفجر، فيأتي الرجلان أحدهما يقول طلع، الآخر يقول لم يطلع، يقوم ابن عباس يقول اختلفتما ناولني طعام، اختلفتما يبقى في شك، يبقى كل ما شككت حتى لا تشك، طول ما في شك في الفجر طلع ولا لم يطلع جاز أن يأكل لغاية ما أنه لا يشك. كذلك ما جاء عن ابن عمر بنفس هذا الشيء أنه كان يرسل من ينظر في الفجر، فإذا أخبروهم أن الفجر طلع اتفقوا على ذلك، امتنع عن الطعام والشراب، إذا اختلف أحد الرجلين مع الآخر قال إنه لم يطلع أو اختلفتما فأكل. جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما، حتى يتبين لهما، فرجعت المسألة كلها إلى أنه لو أن المؤذن أذن وكان السامع يشك أنه لا لسه ما طلعش الفجر وكان على يده إناء فهو في نفسه لم يتبين وما زال شاكا جاز له أن يشرب، على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استيقن الإنسان في نفسه علم أن الفجر طلع عن طريق الساعة عن طريق الشيء، استيقن الفجر طلع وكان على يده الإناء، أذن المؤذن أو لم يؤذن ليس له أن يأكل ولا أن يشرب لأنه الآن مستيقن متبين للفجر، فتطبيق الآية والحديث أنه ليس له أن يأكل طالما أنه لا يشك في أن الفجر قد طلع. لو طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، هذا الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة أيضا، أن الإنسان لو كان جامع أهله لغاية عند الفجر مش واخد باله فجأة سمع المؤذن يبقى ينزع ويصوم وصومه صحيح، لكن لو استدام الجماع بعدما أذن المؤذن بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. مسألة أخرى فيما يحرم بالصوم وما لا يحرم، الإنسان المؤمن الذي يصوم ما الذي يحرم عليه إذا صام وما الذي لا يحرم عليه؟ الآية بتقول لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ففهمنا من الآية أنه الأكل والشرب لغاية التبين، إذا تبين يبقى لا تأكل ولا تشرب، لا أكل ولا شرب بعدما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يبقى يحرم على الصائم الطعام والشراب، وهذا مقصود الصوم الأصلي، إنسان يجتنب الطعام والشراب وأيضا الجماع في نهار رمضان. نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريم مختار بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل. إن أكل أو شرب وهو ذاكر يبقى احتراز من النسي الإنسان الذي نسي ذاكر للصوم عالم بتحريمه هنا احتراز من الجاهل الذي يجهل الحكم الشرعي إذا كان إنسان مثله يجهل ذلك إنسان في بلاد من بلاد الكفر علم أن ربنا فرض الصيام ولكن لم يعرف ما هو الصيام كان نصرانيا وكان في بلاد الكفر فظن أن الصيام في الإسلام كالصيام عندهم امتناع عن أشياء وأشياء أخرى لا فجهل الحكم الشرعي وهذا له حكم آخر إذا كان مثله يجهل ذلك يعلم ذلك والأحوط في حاله أنه يقضي الأحوط في ذلك في حاله أنه يقضي عالم بتحريمه مختار مختار هنا احتراز من المجبر والمكره على ذلك لو أن إنسانا فتح فمه فإنسان حط في فمه ماء مثلا يبقى هنا كب أمية وصائم يبقى على ذلك هنا لو نزل في جوفه هذا مكره عليه إنسان غطس الآخر في الماء فابتلع ماء مكرها في ذلك على ذلك هذا لا يفطر هذا لا يفطر لكن المختار العالم بالتحريم الذاكر للصوم أكل أو شرب هذا فعل ما ينافي الصوم فبطل صومه. يحرم على الصائم وغيره شرب الدخان وتعاطي المخدرات والمسكرات بأي صورة وهنا ليس الصائم فقط ولكن الصائم وغير الصائم يحرم عليهم ذلك يحرم شرب الدخان ويحرم صناعته والمعاون عليه وبيعه وشراء هذا حرام شرب الدخان وتعاطي المخدرات والمسكرات وحكمها أشد من حكم الخمور بأي صورة من شرب أو حقن أو شم الدخان ينعقد دخان السجارة في فم الإنسان يدخل دخان كثيف له جرم يقوم ينزل يعدي الحلق وينزل إلى الرأتين وبعضه ينزل إلى خلال المريء الإنسان من بلعوم إليه فهنا كأنه وضع طعاما أو شرابا فيها له جرم له كثافة تدخل بداخلها وتتجاوز حلق الإنسان فيفطر بذلك لأن جرم الدخان ينعقد فيصل إلى جوف المدخن ورئتيه فإذا زفر أخرجه من جوفه دخانا كثيفا أما المخدرات والمسكرات فمذهب العقل تذهب عقل الإنسان والسجائر أيضا هذه يمكن يشربها المرة الأولى يتوه يشرب لأول مرة في حياته ذلك يشعر بشيء من التوهان يتوه أما يشربها للمرة الأولى السجارة علشان تعطي النكهة اللي فيها بينقعوها في المخدرات في الخمور تنقع في الخمر 3 أيام علشان تأخذ النكهة بتاعتها فلا يحل لمسلم أن يشرب السجارة لما فيها إن هي منكر ولما تؤذي جسد الإنسان تؤذي قلبه كل ما في الإنسان من أعضاء تدخل السجارة فيها تفسد عليه وتؤذيه يعني شفنا صورة نزلها وزارة الصحة عن السجارة وكيف يصل السجارة في يوم من الأيام بالإنسان إلى أشياء تخليه مشوه الإنسان مشوه تفسد عليه نظره تفسد عليه فمه تفسد عليه لسانه ومذاقه عقل الإنسان صدر الإنسان رئة الإنسان أجهزة الإنسان بولية وتناسلية قولون الإنسان إيدين الإنسان رجليه تجد السجارة تدخل في هذه لكل إنسان يبتلى بشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله تؤذيه فالله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهذا يتناول شيئا محرما ويتناوله في نهار رمضان ولعل كثير من المفطرين يقول لك ما أقدرش أسيب السجارة كأن السجارة استعبدت هذا الإنسان يشربها في نهار رمضان ما يقدرش إن هو يبطلها يترك الصوم ولا يترك السجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله من شربها هذا يفطر إذا شربها في نهار رمضان في غير ذلك فهو آثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه الخمر شارب الخمر وقس على الخمر غيره كالحشيش والأفيون وغيرها من المخدرات يقول من شرب الخمر فلم ينتشي الخمر إما يبقى الإنسان يشربها نشوان يذهب عقله ويزداد فرحه لغاية ما يصير بغير عقل كالمجنون فهذا الذي انتشى أو لم ينتشي ما زال عقله ثابتا ولكن الخمر دخل جوفه. هذا الذي لم ينتشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء. إذا دخلت هذه الخمر في جوف الإنسان، في عروق الإنسان، طول ما هي ما زالت في جوفه وفي عروقه لا يقبل من هذا الإنسان صلاة، وإن مات مات كافرا، وإن مات مات كافرا. وإن انتشى شرب الخمر أسكره وأذهب عقله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث صحيح رواه النسائي وغيره. في رواية النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث الرواية ذكرناها، رواه النسائي عن عبد الله بن عمر. رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة 7، وإن مات فيها مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. آذي الخمر وآذي ما كان ملحقا بالخمر من مخدرات ونحوها. يبقى هنا الطعام والشراب هذا مفطر للإنسان في نهار رمضان، يحرم عليه ذلك. لا يفطر الصائم بالاكتحال، يعني وضع الكحل في العين، وضع الأطرة في العين في نهار رمضان أو في ليل رمضان، هذا ليس مفطرا على الراجح من كلام أهل العلم، ولا بالحقنة الشرابية إلا أن تكون للتغذية. وكذا ما يقطر في إحليله، إنسان يحتاج لنوع من التداوي فيحتاج يقطر شيء في إحليله للتداوي ففي ذكره، فهذا لا يفطر بذلك. الاكتحال وفيه خلاف بين أهل العلم في مسألة الاكتحال، مبنى الخلاف على حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه أمر بالإثمت المروح أو المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، حديث رواه أبو داود. وقال قال لي يحيى بن معين شيخه: هو حديث منكر، هو حديث منكر. الحديث الذي فيه أنه نهى عن الكحل للإنسان الصائم قال فيه ليتقه الصائم، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في العكس في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم أيضا لا يصح فيه حديث عنه. ففيه حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا حديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. كذلك روى الترمذي عن أنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: نعم. أيضا هذا حديث ضعيف. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، لا يصح لا في المنع من الكحل ولا في الأمر بالكحل، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء في هذا الباب. فعلى ذلك لم يصح فيه شيء، والاكتحال يكون في عين الإنسان، والعين ليست منفذا إلى جوف الإنسان، لكن لو أنه شعر بمرارة الكحل في حلقه يلزمه أن يدفل، يلزمه ما يبلعش لكن يلزمه أن يدفل. كذلك الأطرة، إنسان بيحط أطرة في نهار رمضان لمرضه فيجوز له أن يضعها، لكن أيضا إذا شعر بطعم الأطرة في حلقه يلزم هو يدفل هذا، ولا شيء عليه أكثر من ذلك. الحقنة الشرجية، الحقنة إحنا بنطلق كلمة الحقن إما على الإبر اللي بتأخذ في العضل أو في الوريد أو في الجلد، أو بتطلق على الحقنة الشرجية. ففي كتب الفقه كل ما يذكر من الحقن يقصدون الحقنة الشرجية، إن ده اللي كان معروف عندهم في الماضي الحقنة الشرجية. الجمهور ذهبوا إلى أنه يفطر الإنسان الذي يحتقن عن طريق الشرج، أنه يفطر. الراجح فيها إنها فيها تفصيل، إنها فيها تفصيل. إما الحقنة الشرجية تكون للإنسان اللي عنده إمساك مثلا، يحتاج إن هو يدخل أشياء تخرج هذه الأشياء مع الغائط من الإنسان، يبقى هنا ما أدخله خرج ولم يمتص منه شيء، هذا أو هذه الصورة الراجح أنها غير مفطرة، لا تفطر الإنسان الصائم. يبقى هنا الحقنة الشرجية إذا كان الإنسان يحتاجها لإخراج ما في بطنه أو ما في جوفه من غائط ونحو ذلك لمرض، يبقى على ذلك الراجح أنها غير مفطرة. لكن لو كانت الحقنة الشرجية يحتاجها الإنسان للتغذية، للتغذية اللي في حالة نادرة جدا، حالة نادرة جدا يكون إنسان شرب مثلا صودا كوية، شرب مية نار فأحرقت الحلق، أحرقت المريء، أصبح ما فيش منفذ لتغذية هذا الإنسان. فأحيانا إما يكون تغذية عن طريق الوريد للإنسان، وأحيانا تكون عن طريق الحقنة الشرجية، أن يوضع له مواد تغذية وتحقن فيه وتحبس فيه فتمتص من جدار الأمعاء ويعيش على ذلك، يبقى تغذية لهذا الإنسان. يبقى في هذه الصورة إذا كانت صورة الحقنة لحبس مواد التغذية بداخله بحيث تمتص، يبقى في هذه الحالة إنها مفطرة، مفطرة له. أما إذا كانت للإخراج، يأخذ الحقنة الشرجية عشان ينزل غائط بسبب إمساك شديد ونحو ذلك، على ذلك لا شيء عليه ولا يفطر في هذه الصورة. لا يفطر بمداوات المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم. يعني ما ذكرنا كذلك التقطير في إحليل الإنسان، كذلك المرأة قد تحتاج إن هي تضع شيئا في فرجها من غسول ونحوه في نهار رمضان بسبب مرض، بسبب زيادة إفرازات ونحو ذلك. الراجح أن هذا الذي يدخل يخرج ولا يستقر، فهو غير مفطر ولا يصل إلى شيء يغذى منه الإنسان. يبقى هنا مداوات المأمومة، المأمومة من الآمة، والآمة اللي هي الجلد اللي فوق المخ، الغشاء اللي فوق مخ الإنسان، هنا هذه المأمومة. إنسان جرح مأمومة، كأنه ضرب على رأسه، وصل الجرح كسر عظم الرأس ودخل على مخ الإنسان، فلو أنه داوى هذا الجرح بشيء دخل إلى منطقة الآمة في المخ لأم الدماغ، فالراجح أنه لا يفطره ذلك. الجائفة، الجائفة اللي هو الطعنة اللي بتدخل في بطن الإنسان، في جوف الإنسان، تخترق الجلد واللحم وتوصل إلى المعدة، توصل إلى الأمعاء كذا. فهنا الإنسان ليداوي هذا الشيء، إن كان الآن ما فيش التداوي زي ما كان في الماضي يفضل الجرح مفتوح ويداوي، الآن لا، لابد من إغلاق الجرح، بيتقفل الجرح، فشيء مستحيل يصل حاجة من الدواء الخارجي إلى الداخل. لكن فرضنا الصورة زي ما كانت في الماضي، فالراجح أنه نفذ من منفذ غير معتاد للغذاء، وهذا للتداوي وليس للغذاء، فلا يفطر بذلك. الراجح أيضا أن الحقن في العضل أو الوريد، وكذلك الأقماع الشرجية أو المهبلية، لا تفطر، لأنها ليست طعاما ولا في معنى. إنسان الصائم احتاج أنه يأخذ إبر في الوريد، إبر في العضل، إبر تحت الجلد بسبب المرض، الراجح أن هذه ليست منافذ لتغذية الإنسان، إلا أن يكون حيتحط في إيد الإنسان، في عرق الإنسان، مواد للتغذية يعيش على مثلها، محلول يتحط عليه، محلول سكر، محلول ملح، غيره من المحاليل اللي تدخل لتغذية الإنسان، هذه تفطره. أما إذا كان إبرة بسبب ضغط عالي، بسبب ضغط واطي، بسبب مرض القلب، بسبب مرض الكلى، غيرها من الأمراض اللي يحتاج لأشياء مسكنة وأشياء هي دواء له، مضادات حيوية ونحوها، هذه لا تفطر الإنسان إذا أخذها عن طريق مما ذكرنا، سواء إنه في العرق أو في العضل، في الوريد أو في العضل أو في تحت جلد الإنسان. التعليل أن هذه الأشياء ليست طعاما ولا في معنى التغذية والطعام، ولا تصل إلى معدة الإنسان، والإنسان المريض يحتاج إليها، والشريعة لم تمنعه من مثل. يبقى حقن التغذية اللي يأخذها الإنسان يعيش عليها المريض زي المحاليل ونحوها التي تحتوي على مياه وسكر وبروتينات وغيرها من المغذيات، فتغني المريض عن الطعام وعن الشراب فترة طويلة، ممكن يقعد أشهرا على ذلك من غير لا طعام ولا شراب ويعتمد على هذه المحاليل، فالراجح أنها من المفطرات، أنها مفطرة. يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. من المسائل نقل الدم أو أخذ الدم، أخذ الدم الإنسان، حنذكره في مسألة الحجامة، والراجح أنه لا يفطر. إنسان يتبرع بالدم في نهار رمضان لا يفطر، وحنذكره في الحجامة. نقل الدم للمريض، قد يكون في نهار رمضان واحتاج إلى أن ينقل إليه الدم، طبعا الانسان اللي بيحتاج لنقل الدم الغالب بيكون مفطرا، الغالب بيكون مفطرا، والافضل مثل هذا الانسان يفطر، يفطر طالما احتاج لنقل دم عن انه ضعف، وصل لدرجه من ضعف شديده، فعلى ذلك من كان منكم مريضا او على سفر فعده ايام اخرى فليفطر ويتنقل له الدم. لكن فرضنا بعض الاحوال زي ما يجي البعض يسال انه عنده انيميا البحر المتوسط وانه الان شاعر بتعب شديد جدا يحتاج لنقل الدم الان وهو في نهار رمضان ومش عايز يفطر، هل يفطر بذلك؟ الراجح في مسألة نقل الدم أن الدم هذا ناقل للطعام والشراب والأكسجين، أنه سائل في الإنسان لنقل هذه الأشياء، وليس هو طعاما ولا شرابا ولكن هو ناقل لهذه الأشياء في الإنسان. ما يحتويه الدم من مواد تغذية هذه أشياء تابعة له وهي قليلة جدا في الدم اللي منقول للإنسان. يوم قد تاخد دم من واحد بعد تحط فيه التلاجات بعد ما تعمل له تحاليل معينة بيفقد كل ما فيه من أشياء تغذية، ما فيها أشياء بسيطة جدا وهي تابعة، ده بحسب كلام أساتذة الدم في هذه المسألة. فالغرض إنه الدم نقله لا يفطر الإنسان الصائم، وإن كان الأفضل في هذه الحالة أن يفطر طالما أنه ضعف واحتاج للدم أفضل إنه يفطر، لكن فرضنا لم يفطر فلا يفطره ذلك. نشوف الفرق بين نقل الدم اللي هو مواد التغذية فيه تكاد لا تذكر شيء بسيط، وبين نقل الجلوكوز للإنسان، إنه ممكن تنقله محلول السكر يكون تركيز السكر فيه 10%، تركيز السكر فيه أحيانا 25% لمريض الكبد بيكون في المستشفى ومحتاج له كمية عالية جدا على 25 ملي جرام، 25 جرام في المية ملي من السائل أو المحلول بيبقى عامل زي لزج محلول سكر، هذا تغذية لهذا الإنسان ويعيش على مثله. فعلى ذلك نقل الدم الراجح أنه لا يفطر الصائم، والأفضل في حاله أن يفطر وأن يقضي يوما مكانه. مريض القلب والربو، إنسان عنده القلب عنده الربو ويحتاج لاستخدام بخاخة، البخاخة بياخدها من الأنف أو من الفم بتنزل على القصبة الهوائية، القصبة الهوائية بتنزل على الرئة وليست على المعدة، فأفتى المجمع الفقهي بأنها غير مفطرة، وهو الراجح في ذلك أنه هذا شيء للاستنشاق وهي ضرورة يحتاج الإنسان يكون يموت. وإذا قلنا اقضي يوما مكانه لعل في هذا اليوم حتجيله الأزمتان، اقضي يوما مكانه مش هيقضي أبدا، مش هيقضي أبدا، فعلى ذلك يصوم وله أن يستخدم هذه البخاخة في أثناء الصيام. يبقى يباح لمريض القلب والربو استعمال البخاخة المحتوية على غاز يستنشقه ليفتح الشعب الهوائية ليقدر على التنفس وهو لا ينعقد جرما داخل جوف الإنسان، يعني بينزلش على المعدة بينزل على الرئتين. في مريض للقلب يحتاج مع الأزمة أحيانا يأخذ برشامة يحطها تحت اللسان، تحت اللسان، هنا هل تفطر؟ ينظر، والله لو بلحة يفطر، لو انه فضل تحت اللسان فضل تسيل مع الريق ويبلع الريق يفطر بذلك، لكن الاصل في وضعها تحت اللسان عشان تذوب، ومن خلال الشعيرات الدمويه اللي تحت اللسان انها تمص ما في هذه البرشام، يبقى حكمها حكم الشيء اللي يوضع تحت جلد الانسان، ليس المقصود منه التغذيه وانما المقصود يوصل للدم يوم يفتح الشعيبات الهوائيه في الانسان، يفتح عروق الانسان، وليس المقصود منها انه يتغذى ولا يصل الى معده الانسان. يبقى لو وضع الانسان احتاج واضطر الى ذلك يجعلها تحت لسانه ولا يبتلع الريق، لا، لو بلع الريق يفطر، لكن لو تركها حتى ذابت تحت اللسان بحيث انه تمتص من الشعيرات الدمويه اللي تحت اللسان اللي في الغدد اللعابيه اللي تحت اللسان، فالراجح ان هذا لا يفطر بذلك، لكن يستخدم هذه الاشياء عند الاضطرار اذا اضطر الى ذلك وليحترز قدر المستطاع. حكم شم الصائم الطيب ونحوه، الصائم هل يجوز هو يشم من الطيب، شم ريحة، يشم ريحانا ونحوه؟ الراجح أنه لا مانع شرعا، ما فيش أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منعت ذلك أنه يشم رائحة طيبة، لا شيء عليه في ذلك، يجوز له أن يشم الطيب والرائحة ونحو ذلك. يبقى يجوز للصائم شم الطيب ونحوه مما لا جسم له، ويجوز له مسه ووضعه في ثيابه. مما لا جسم له احترازا من انه يشم حاجه مسك معمول بودره مثلا يشمه يروح داخل على انفه يروح بلعه بعد ذلك فينزل الحبيبات بتاعته يبتلعها لغير ضروره ولا لحاجه فيفطر بذلك. يبقى يجوز للصائم شم الطيب ونحوه مما لا جسم له، ويجوز له مسه ووضعه في ثيابه أيضا. أما شم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخان إلى الحلق أيضا فلا يفطر، لأن الرائحة لا جسم لها، يعني أيدين بخور في مكان بيشم الإنسان لا شيء عليه في ذلك. فرق بين البخور اللي بيشم الإنسان هو في مسجد أو هو فيه في مكان، وبين السجارة اللي بتتركز وحطها في بقه ويدخل الدخان ويطلعه دخانا كثيفا. في الحالة هذه الصورة أنه انعقد جرم بداخله من الدخان تاع السجارة، الآخر لا لم ينعقد شيء، رائحة خرجت مع الهواء فشمها. إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة، ابتلاع فتلة سلك بها أسنانه وصائم وبعدين رح بلعها، إن أنا يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر، ما يفرقش إن هو يكون يؤكل عادة ولا لا يؤكل عادة، خد حب التراب ولا طين حطه بقه وبلعه يفطر بذلك، أخذ تلقة وقرشها وبلعها يفطر بذلك. يبقى هنا إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصى أو ابتلع حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك، كل هذا مما يفطرهم. من الأشياء العجيبة كان بعض الناس يسأل أنه كان مصدع وصائم خد برشامة بلحها من غير مي يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر يفطر، فهو افتكر أنه لا يفطر فبلحها، يعني يقول بلحتها من غير مي. إذا بقى في خلل أسنانه طعام في أثناء الصيام، ما دعكش أسنانه قبل ما يجي عليه الفجر، وبعدين الطعام حتت من الطعام بين أسنانه، أصبح بالنهار وهو على هذه الحالة بدأ يسلك سنانه المص ريقه طلع هذا الطعام راح بلعه، إما أنه تعمد ذلك، تعمد مهما صغر هذا الشيء يبقى أفطر بذلك، أو أنه لم يتعمد مش واخد باله عمال بمص بين سنانه راح جاي بلع شيء. الراجح في هذه الصورة أنه مخطئ ولا شيء عليه، لا شيء عليه في هذه الصورة الثانية، لكن تعمد وعلم أنه أخرج شيء ومع ذلك تعمد يبتلعه يفطر بذلك. فإن أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا أفطر، أما إذا جرى به الريق فبلعه بغير قصد فلا يفطر. لو ابتلع شيئا يسيرا جدا، يعني ما يفرقش بقى أنه أفطر على إيه، إن خد سمسماية حبة سمسم وراح جاي بلع هذه الحباية من السمسم، أو شيئا كبيرا كله يفطره، أو حبة خردل ونحوهما أفطر. لكن لو كانت هذه السمسمة باقية بين أسنانه وهو مش واخد باله ابتلعها فلا شيء عليه، إذا كان الناسي فأكل أكل لؤمة وهو ناسي لا شيء عليه، فهذا الذي ابتلعها وهو غير عامل لا شيء عليه. ابتلاع الريق، إنسان هو صائم يبلع ريقه لا شيء في الريق، لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه، ولأن إنقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق، لأن الإنسان في مطحن للدقيق بغربل الدقيق والدقيق بيطير غبار الدقيق دخل في أنفه، يبقى هنا يلزم أنه يتفل هذا الشيء الذي دخل في فمه بقدر المستطاع، لكن سبق إلى جوفه لا شيء عليه مع عدم التعمد لذلك. إن جمعه جمع ريقه يعني ثم ابتلعه قصدا أيضا لم يفطره. أحيانا الإنسان يكون في نهار رمضان مع الحر الشديد يقوم يجمع ريقه، يفضل يمص لغاية ما يجمع ريقه وبعدين يروح بلعه مرة واحدة، هذا لا يفطر بذلك، لا يفطر به. لو اختلط ريقه بما يمكنه الاحتراز منه، اختلاط الريق بما يمكن الاحتراز عكس ما لا يمكن الاحتراز منه، ما لا يمكن الاحتراز زي إنسان ماشي في طريق الطريق فيه غبار كثيف وعمال يطلع وبعدين بيشم التراب بينزل في حلقه دخل على لسانه ما قدرش يحترز منه فابتلعه، هذا لا يفطر. لكن إذا اختلط بما يمكن احتراز منه، لو اختلط ريقه بما يمكنه التحرز منه بتفله وتغير لونه أفطر بابتلاعه، سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا، مثل دبارة مثل خيط، الخيط عليه صبغة، عليه صبغة حطه على بقه وبعدين مرره أخرجه، انفصل شيء على ريقه هنا يلزمه يتفل. فإذا تعمد ابتلاعه مع إحساسه بطعم هذا الشيء يفطر بذلك، إن تعمد ابتلاع الصبغة اللي لزقت على لسانه في ذلك. أو كان شيئا نجسا دم خرج من فمه فابتلعه يفطر بذلك. لكن لو أن هذا الإنسان لم يتعمد ذلك غصب عنه، سنخلع درسه في نهار رمضان وبعدين جرح بتاعه بينزف حاطط عليه قطنة وعاضد عليها، هيعمل إيه أكتر من ذلك؟ لا شيء عليه، يبقى هنا يدفل وما يعودش مضمض بقى كل شوي، كل ما يمضمض كل ما يزيد نزيف الدم منه، ولكن يحط قطنة على فمه عض عليها جامد بحيث أنه ما ينزفش. لو أنه بلع ريقه على هذه الحالة وما فيش دم بقى لا شيء عليه، وغالبا لعل الريق يكون متغيرا شيئا متغيرا شيئا، لكن بقى مليان دم ورح بلعه متعمدا يفطر بذلك. لو خرج ريقه عن فمه إلى ثوبه أو بين أصابعه ثم رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر. إذا كان ريقا منفصلا خرج ريقه من فمه على يده رجع تاني ابتلعه تاني بهنا يفطر بذلك. لكن لو بل الخياط خيطا، إنسان خياط أو واحد نجار حط مسامير في بقه، دي عادة خطأ نفعلها للإنسان، فرضنا نفعل هذا الشيء طلع المسمار رده تاني في بقه، أو الخياط يبل الفتلة عشان يعرف حطها في الإبرة مرة واثنين هي الفتلة نفسها، فهنا الريق عليها شيء من الريق حطها تاني في بقه، الراجح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، ويحتاج إلى ذلك ولم ينفصل منها شيء بحيث أنه يقال ده ريق ولكنه لا هذه فتلة مبلول فلا شيء عليه. يبقى لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه على عادتهم حال الفتل لم يفطر بابتلاع ريقه بعد، لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه. لو ترك في فمه حصاة أو درهما فأخرجه عليه بالله من الريق ثم أعاده فيه، زي ما قلنا في النجار اللي حط مسامير في بقه يطلعها بعدين يرجع يحطها مرة أخرى، إذا كان ما عليه من الريق شيء لا قيمة له مثله ما يتقلش ريق منفصل فلا شيء، إذا كان كثيرا وهذا نادر ما يكونش، فلو فرضنا أنه شيء كثير يبقى يلزم ننشفه قبل ما يضعه، لأن الريق إذا انفصل من الفم ورجعه الفم تاني ريق منفصل يحكم عليه هذا ريق منفصل، بل ابتلعه مرة أخرى يفطر بذلك. لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وتيقن من ذلك فتعمد ابتلاعه أفطر يفطر بذلك. لو استخدم السواك في نهار رمضان انفصل خشب في فمه من السواك يبقى يلزمون يشيله لكن ما يبلعوش، فلو تعمد أنه يبتلعه يفطر. ما تعمدش ذلك أخرجه بعد ما خدش باله شيء نزل فيه جوفه لا شيء عليه، يبقى هنا فرق بين المتعمد وبين الغير المتعمد. من تعمد ابتلاع من فصل من السواك من خشب في فمه هذا يفطر، أما غير ذلك فلا. أما إذا لم ينفصل من رطوبته شيء أو انفصل ولم يبتلع فلا شيء عليه، واتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. إذا ابتلع ريق غيره بريء الإنسان لو أنه أخرجه من فمه على يده أو غيرها ثم رده ثانيا يفطر، باب أولى ريق غيره أنه لو بلع ريق غيره. النخاعة اللي هي المخاط الذي يخرج من جوف الإنسان وكذلك ما يخرج من أنفه من جيوب الأنفية من حلق الإنسان عند التنحنح، الراجح فيها أن بلع النخامة لا يفطر. إنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن نقول ما حدش عنده نخامة، كل إنسان عنده وكل إنسان يحتاج لمعرفة الحكم فيها، كونها مما يعم بها البلوى ولا يأتي في الشريعة شيء يمنع من ذلك دليل على أنه مما يعفى عنه وأنه ليس لها حكم إنها تفطر الإنسان. يبقى هنا النخامة لو إنسان تنخم فابتلع ذلك خرج من صدره أو نزل من أنفه فابتلع لا شيء عليه في ذلك، يبقى بلع النخامة سواء كانت مخاطا نازلا من الرأس أم بلغما صاعدا من الباطن بالسعال والتنحنح لا يفطر مطلقا لمشقته ولعموم البلوى به مع عدم وجود نص على التفطير به، ولأنه معتاد من الفم غير واصل من خارج الفم فأشبه ريق الإنسان. لكن هنا ينبغي أن يتفل النخام، يعني طالما إن فيها خلاف عند بعض أهل العلم إن النخامة تفطر الإنسان فاللي قالوا بعدم التفطير الأحناف، وده المعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد. عند الشافعية لو اقتلع النخامة من الباطن ولفظها فلا بأس بذلك لأن الحاجة إليها مما يتكرر، لو صعدت بنفسها أو بسعاله ولفظها لم يفطر، لو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمه. يعني كأنه عند الشافعية إنه إذا كانت النخامة في صدر الإنسان وبعدين كح راح تطلع إلى حلقه راح بلعها تاني يفطر بذلك عندهم. عند الأحناف وعند المالكية ورواية عن أحمد أنه لا يفطر بذلك، وهو الأرجح في ذلك أنه لو كانت النخامة مفطرة لجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، فلما لم نجد حديثا عنه صلى الله عليه وسلم مع ابتلاء كل الناس بمثلها دل على أنها معفو عنها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل الكتاب في دروس التراويح في رمضان بإذن الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.